من المجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
مستمعينا الأكارم، أسعدتم بالخير أوقاتا، ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يتضمن أخبارا ثقافية متنوعة، بالإضافة إلى استكمال للحوار الذي بدأناه في العدد الماضي مع القاص حسين رشيد، وهو يتحدث عن تجربته الكتابية. أعلنت وزارة السياحة والآثار العراقية تسلمها 542 قطعة أثرية من وزارة الخارجية العراقية، التي كانت بدورها تسلمتها سابقا من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، مطالبة في الوقت نفسه باستعادة 22 قطعة أثرية عراقية من أسبانيا. جاء ذلك في تصريح لوزير السياحة والآثار قحطان الجبوري خلال حفل أقيم في وزارة الخارجية العراقية بالمناسبة، وبحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية. وقالت مدير عام المتاحف العراقية أميرة عيدان في حديث لها حول الموضوع أن العراق تسلم 500 قطعة أثرية عن طريق وزارة الخارجية من ألمانيا والولايات المتحدة بعد ملاحقات لبعض القطع استمرت 5 سنوات، مشيرة إلى أن القطع الأثرية التي تمت استعادتها شملت أقراطا آشورية تعود إلى كنز نمرود كانت فقدت في عام 1990، إضافة إلى مجموعات من التماثيل المهمة تعود لحقب زمنية مختلفة من سومرية وآشورية وبابلية وعصور حديثة. وأضاف وزير السياحة والآثار في كلمته في الحفل أن الولايات المتحدة الأمريكية بادرت بتسليم العراق 1046 قطعة أثرية، تم تسليم جزء منها واليوم يتم تسليم الجزء المتبقي. من جانبها طالبت مديرة المتحف العراقي الحكومة العراقية بالتدخل الفوري لاستعادة 22 قطعة أثرية عراقية من أسبانيا، التي أكدت بدورها وجود هذه القطع لديها. وقالت أميرة عيدان: أتوجه بنداء حقيقي إلى الحكومة العراقية، حيث أن هناك ملفا عالقا ومعقدا، وهو أن إسبانيا تحتفظ ب 22 قطعة أثرية كانت قد طلبت منا إثبات عائديتها للعراق، وأثبتنا لهم ذلك بالدليل القاطع، لكن مع الأسف ولحد هذه اللحظة ما زالوا محتفظين بها بحسب تعبيرها. وكان وزير السياحة والآثار قحطان الجبوري قد كشف في حديث سابق في 9 تشرين الماضي أن العراق استعاد أكثر من 25,000 قطعة أثرية كانت قد سرقت من المتاحف والمواقع الأثرية في عموم البلاد بعد عام 2003، منها 7,000 قطعة من أصل 15,000 سرقت من المتحف الوطني، و 8,000 قطعة سرقت من المواقع الأثرية في عموم العراق. ونتحول إلى مدينة الكوفة، حيث أعلنت جامعتها أنها نجحت في دبلجة أفلام تعليمية لطلبة المدارس الابتدائية من لغات أجنبية إلى اللغة العربية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تعمل على تصنيع أفلام تعليمية أخرى بتقنية الرسوم المتحركة. وقال مدير مركز البحث والتأهيل المعلوماتي في الجامعة نضال العبادي في حديث له حول الموضوع أن المركز نجح في دبلجة الأفلام التعليمية التي تخدم الطلبة في مرحلة الابتدائية فما فوق من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، مبينا أن عدد الأفلام المدبلجة حتى الآن بلغ أكثر من 25 فيلما ستسلم إلى وزارة التربية مع بداية العام الدراسي المقبل كي تدخل ضمن مناهج الوسائل التعليمية. واعتبر العبادي أن عملية دبلجة الأفلام التعليمية بادرة انفردت بها جامعة الكوفة من بين الجامعات العراقية، كما أنها تقنية متقدمة تقضي على الكلفة المادية والوقت والروتين، مؤكدا أن الجامعة تسعى إلى تصنيع وإنتاج أفلام تعليمية للأطفال من الرسوم المتحركة، سيكتمل إنجازها قريبا رغم أنها صناعة معقدة وغير متوفرة في العراق. وأوضح مدير مركز البحث والتأهيل المعلومات في جامعة الكوفة أن مركزه المتخصص وفر إمكانية تسجيل المحاضرات الجامعية إلكترونيا على شكل فيلم تعليمي يمكن وضعه على موقع الجامعة أو موقع الأستاذ الجامعي أو الكلية لتسهيل استفادة الطلبة منه، مضيفا أن المركز وفر أيضا ما يعرف بالمؤتمرات المفتوحة التي يستطيع من خلالها الباحث إرسال بحثه ومراجعته ومعرفة التقييمات العلمية من قبل الجهات ذات العلاقة كالكليات واللجان التعليمية أو الجامعات إلكترونيا واستلام النتيجة دون حضور المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل، وبالتالي الحصول على الترقية العلمية كل من موقعه. ويذكر أن جامعة الكوفة تأسست في 23 من كانون الأول عام 1987، وكانت تضم كليتي الطب والتربية للبنات، وفي عام 1989 تم تأسيس كلية الآداب، وكانت تشتمل على قسمين فقط هما قسم اللغة العربية وقسم التاريخ. وفي عام 1991 ألغى الحكم السابق في العراق الجامعة، وذلك بعد الانتفاضة الشعبانية عام 1991، ولكن بعد سنتين أعيد تأسيسها ليصبح عدد الكليات فيها حاليا 16 كلية علمية وإنسانية إلى جانب العديد من المراكز البحثية والعلمية. نستكمل مستمعينا الأكارم في هذا العدد من المجلة اللقاء الذي ابتدأناه في العدد الماضي مع القاص العراقي حسين رشيد، والذي يتحدث اليوم أولا عن ولادته في بغداد وعن مدينته التي عاش ونشأ فيها وهي مدينة المقدادية في بعقوبة ومدى تأثيرها في مشاعره وكتابته.
ولادة 5/7/1971، على أذكر هذا اليوم كان هناك مباراة، أنا ما أذكر مباراة لكن كان الوالد يحكي لي عليها، مباراة بين عدنان القيسي والمصارع الأمريكي ملعب الشعب، فكانت الولادة مستشفى العلوية، فكان الوالد واقف باب اتحاد الأدباء ينتظر الخبر يزف بأنه الولادة، وكانت الناس رايحة جاية للملعب وهذه الحركة، فهو باب الاتحاد وصارت الولادة لنكون الآن متواجدين في اتحاد الأدباء. التحصيل الدراسي للأسف الشديد بسبب بعض الأمور ما قد استطعت أن أكمل دراسة، فقط سادس الإعدادي.
أما عن مدينته التي نشأ فيها فيقول القاص الضيف:
مدينة المقدادية أو ما يعرف عنها باسمها الشعبي المتناول شهربان كان لها الأثر الكبير في بعض القصص اللي كتبتها، إضافة إلى أجواء المدينة العامة من البساتين والنخيل والأنهار، كانت فد شيء يشدك للكتابة أو المتابعة والقراءة. المدينة بها أجواء ساحرة جدا، يعني كنا يعني كانت في أيام الشتاء نشاهد على قمم الجبال المحيطة بها الثلج إن كان ينزل، رغم هي بعيدة لكن نشاهد هذا البياض اللي هو الثلج، إضافة إلى أجواءها العامة، يعني العلاقات ما بين الناس ما بين الأهالي. مدينة تحس بها خليط من كل أنحاء العراق، فيها المسيحي والصابي والتركماني، حتى كان اليهود، يعني إحنا من كنا صغار نمر في بعض المناطق المحلة، هذا بيت فلان اليهودي، هاي بيت فلان اليهودية، كانت بيوت طبيعية. فتناولت عندنا امرأة بقت يهودية غير ما سفرت ويا أهلها، بقت باقية بالمدينة ولحد الآن أعتقد هي باقية، اسمها نونة. نونة كتبت عليها قصة، يعني هاي ليش هاي المرأة اللي كل أهلها وكل طائفتها تركت البلد وهي بقت بالبلد، نونة كتبت عليها شلون بقت تعيش بالبيوت وشلون تنتقل من بيت لبيت وكل الناس يحبونها يرحبون بها ونسوا في يوم ما بأنه هي يهودية أو من طائفة ثانية. المشاريع المستقبلية، أنا الآن تردد الانتهاء من المجموعة القصصية الأولى اللي راح تطبع، والمجموعة القصصية الثانية أيضا جاهزة قبل فترة أم إن شاء الله تقدم للطبع، وما بعد الشهر التاسع أو الشهر العاشر أبدأ بكتابة روايتي الأولى اللي أتمنى أن أوفق في كتابتها وفي تناول الحدث اللي هذا الحدث اللي أثر بي. يعني أنا أذكر هذا الحدث الطفل وبدأ هذا الحدث يصير معايا، فآخر الأمور اتفقت مع نفسي أن أدون ما حدث في تلك السنة.
أي حدث؟
كنا صغار نلعب كرة القدم في الساحة القريبة من المحلة، مع وقت الغروب رجعنا إلى بيوتاتنا كل واحد لبيته، فكان يمشي معايا أحد الأصدقاء اللي هو كان جارنا، فما أن وصلنا شفت حزن بالفرع، الناس كلها مو مثل ما كنا متعدين كل يوم أكو حركة بالفرع أو نساء وتنا يوم أكو حزن بتعرف شنو. فوصلنا وصلت للبيت، فهو الولد اللي معايا اسمه علي، علي راح يتمشى لبيتهم، نوصل لبيتهم شاف الباب مقفل بزنجيل، فنسوان المحلة كلهم طلعان، أنا بقيت منتبع على الحالة كلهم يبكن، وعلي بقى قاعد بالباب واحدة، فسألتهم مثل يما شو باب مسدود، قالت يما ما لك علاقة تعال طوب هسه احكي لك. عرفت بعدين مع مرور الزمن بأنه الأمن هجروا أهله باعتبارهم تبعية إيرانية وهجروهم، لكن علي نسوا أهله بأنه كان يلعب طوبة. الحدث كان سريع لما جو الأمن وأخذوا أهلهم وأخذوا البنية وأخذوا الولد. في ذاك اليوم كانت من المفروض أن تجري خطوبة أخته إلى أحد أبناء الجيران، فمن هذا الحدث بديت الانطلاق. بعد الأمور بعد ما صار التغيير وكذا وكذا، علي بقى بالعراق، اشتغل بالعراق لكنه بشكل متخفي، ما عنده جنسية ما عنده أي شيء، بقى عايش بالعراق وظل منطقة العراق يعيش، يعني بيها أحداث طويلة، وإن شاء الله أكون مثل ما قلت لك أتوفق في أن نقدم شيء يخص هذه الفئة من العراقيين اللي انظلموا ظلم كبير اللي هم الأكراد الفيلية.
ومع هذا اللقاء مع القاص الشاب حسين رشيد ننهي مستمعين الأكارم عدد مجلتنا الثقافية من هذا الأسبوع، آمرين أن يكون قد راق لكم ملتقنا وإياكم في العدد المقبل في الأسبوع القادم. وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.